إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن جميع البشر في هذه الأرض يطمحون وينشدون أمرا واحدا بمختلف ألوانهم ولغاتهم وأعراقهم وأديانهم ومعتقداتهم. الجميع ينشد السعادة، ولكن هذه السعادة سعادة حقيقية وسعادة صورية وسعادة تامة وسعادة ناقصة وسعادة يقينية وسعادة ظنية وسعادة أبدية وسعادة مؤقتة. فجميع الناس يركضون ويسارعون إلى سعادة مؤقتة ناقصة ظنية. فمنهم من يرى السعادة في جمع المال، ومنهم من يرى السعادة في البيت الواسع، ومنهم من يرى السعادة في الذرية والزوجة، ومنهم من يرى السعادة في الوظيفة، ومنهم من يراها في الاستقرار والأمن والأمان، ومنهم تشعبت أفهام الناس. ولكن جعل الله منغصين لأي سعادة في هذه الدنيا. المنغص الأول هو الموت، والمنغص الثاني هو الملل والسآمة من كل ما قد تسر به في هذه الدنيا. لذلك لا يوجد موت ولا ملل في الجنة. قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. فزال المنغص الأول، لا يبغون عنها حولا، فزال المنغص الثاني. لذلك السعادة الحقيقية هي في سكينة النفس وراحة البال وانشراح الصدر وطمأنينة القلب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إن أعظم سعادة للناس في هذه الدنيا هو أن ينشرح صدرهم للإسلام، وأن تطمئن قلوبهم لأحكام الإسلام. وكذلك جمع الله سبحانه وتعالى أصول ومقدمات وقناديل السعادة في هذه الدنيا، في آية عظيمة، يقول ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والسعادة هي في الحياة الطيبة، ليست بكثرة الأموال ولا بكثرة الجاه ولا بكثرة المناصب. قال: من عمل صالحا، العمل الصالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي الإيمان الراسخ واليقين الكامل والتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، يكفل ويضمن للعبد السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي يوم القيامة. وكذلك جمع الله سبحانه وتعالى أصول السعادة وقناديل السعادة التي تضيء للعبد في هذه الدنيا في موضع آخر، فقال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى، أي هداية النبوة وهداية العلم وهداية الوحي، فلا هداية إلا باتباع القرآن. قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس كما في تفسير الطبري: تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وخلاصة السعادة أيها الأحبة في هذه الدنيا هو هداية القرآن وصحبة القرآن. قال سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وبقياس العكس وبمفهوم المخالفة، أي ما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن إلا ليسعد الناس في الدنيا والآخرة. قال: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتسعد. والقرآن هداية للإنسان في كل شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والقرآن روح ونور ورحمة وضياء للعبد. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فهنا الفرح والسعادة الحقيقية باقتفاء القرآن وبالاقتداء بتعاليم الإسلام التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم طرق السعادة لأصحابه، فكان قلما يقوم من مجلس كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث في جامع الترمذي بسند صحيح، يقول: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو لأصحابه بهؤلاء الكلمات، فيقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا. ثم يقول في آخر الدعاء والحديث: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إذ ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجامع العظيم 8 طرق من وسائل ومقدمات وقناديل السعادة، بدأ بأعظمها وهو تحقيق خشية الله سبحانه وتعالى، فقال: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ثانيا: ترك المعاصي، فإن المعصية شؤم وشر على صاحبها في الدنيا والآخرة. قال: اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. قال: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك أداء الطاعات وفعل الطاعات والعبادات وأعمال البر والصالحات والخيرات، هذه كلها من أسباب السعادة الحقيقية للعبد. ثم بعد ذلك ومن اليقين، قال ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، اليقين الكامل الراسخ والإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره وما يحصل للعبد في هذه الدنيا. ثم قال ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، أي اجعل هذه الحواس وهذه الجوارح وهذه القوى تصرف في طاعتك يا رب. ثم ذكر ثلاثة أشياء مهمة في آخر هذا الحديث، فقال ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فمن قدم أمر الدنيا على أمر الآخرة عاش بشقاء وتعاسة عظيمة. قال ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ثم ذكر ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. تجد كثير من الناس يسعون لأجل الدنيا وينامون لأجل الدنيا ويقومون لأجل الدنيا ويسافرون لأجل الدنيا ويتزاورون لأجل الدنيا، فجعلوا الدنيا أولى الأولويات، وهذا والله هو طريق الشقاء. قال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. تجد كثيرا من الناس يتفقهون ويعلمون دقائق الأمور في التقنيات والتكنولوجيا والأخبار وأحوال الدنيا صغيرها وكبيرها، ولكنهم عن أمور الدين وهم عن أمور عقيدتهم ودينهم وفقههم وأحكام عبادتهم بعيدون كل البعد. قال ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فذكر الله سبحانه وتعالى من أحوال أولئك الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها المسلمون، إن طرق ووسائل وقناديل السعادة الحقيقية الكاملة التي يرتضيها العبد في دنياه والتي توصله إلى الفوز والفلاح في أخراه كثيرة جدا، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى وبين أن من أعظمها الاعتصام بالله وبحبله وبكتابه. قال سبحانه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يقول ابن القيم في مدارج السالكين ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، وكذلك يقول شيخ الإسلام وأصل السعادة وأصل النجاة من العذاب هو توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وكذلك من طرق ووسائل السعادة اجتناب الفتن، إذ يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود بسند صحيح، يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. قالها ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولمن ابتلي فصبر فواها، أي طوبى لمن تعرض لبلاء فوق طاقته واستطاعته فصبر عليه. وكذلك أيها الأحبة، من أعظم وسائل وطرق السعادة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، بل حصل عليها غير المسلمين من خلال التجارب الصحية والتجارب الطبية ومن خلال تجارب حياتهم، هو قضاء حوائج الناس والنفقة في سبيل الله وبذل الخير والمعروف في سبيل الله، فإن الله سبحانه وتعالى جمع الفوز والسعادة والفلاح للناس في الدنيا والآخرة بأصلين عظيمين، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذا هو الأصل الأول. لذلك يقول شيخ الإسلام: من طلب السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. قال: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وذكر أصلا عظيما، قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أي افعلوا جميع البر والخير وغيرها. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عند الطبراني في الأوسط والكبير أنه قال: إن لله جل وعلا أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، يقرهم فيها أي هذه النعم، وهي قضاء الحوائج والاستشارات والنصائح وبذل المال وتنفيس الكربات وتفريج الهموم وتلمس أحوال وحوائج الناس. قال: إن لله أقواما اختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا تركوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. لذلك أيها الأحبة، إن أعظم وسيلة للسعادة في هذه الدنيا قضاء حوائج الناس. لذلك قيل لأحدهم: من أسعد الناس؟ قال: من أسعد الناس. عندما قيل له: من أسعد الناس في هذه الدنيا؟ قال: من أسعد الناس بأن يقدم لهم الخدمات والمشورة والنصيحة وتفريج الهموم وتنفيس الكربات وغيرها. لذلك أعمال البر والخيرات كثيرة واسعة، فإذا اختصك الله سبحانه وتعالى لحاجة من حوائج الناس فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا وأراد بك أمرا عظيما، فاحفظ هذه النعمة من الله جل وعلا. أيها الأحبة، نذكر بأمرين اثنين مهمين. الأمر الأول: كما تعلمون أن الإخوة في هذا المسجد المبارك يقومون بجمع التبرعات لبناء مسجد جديد، وقاموا منذ فترة بعمل الاستقطاعات الشهرية، فنحثكم ونذكركم على الوقوف معهم، فإن من أعظم وسائل وطرق السعادة هي الصدقات الجارية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، أي كالمكان الصغير الذي تضع فيه هذه الحمامة، حمامة القطاة، بيضها. ويقول عليه الصلاة والسلام: سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى لله مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. هذه الأشياء السبعة يبقى أجرها مستمر لك حتى بعد موتك وأنت في قبرك، فهذه من أعظم الأمور. لذلك لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وكان قرب مكان بناء المسجد حائط بستان لبني النجار، وكان فيه بعض قبور المشركين وفيه بعض الأشياء التي ينبغي أن تزال حتى يتوسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري. فجاء عليه الصلاة والسلام ودعا بني النجار وقال لهم: يا بني النجار، ثامنوني حائطكم، أي أعطوني قيمة هذا البستان حتى أدفع لكم ثم نوسع المسجد. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنا إلا إلى الله. فمنذ ذاك الوقت إلى يومنا هذا كل من صلى في المسجد النبوي ليرجع أجر الصلاة والاعتكاف وتلاوة القرآن والذكر وشد الرحل للتعبد إلى بني النجار. فكل من بذل في سبيل بناء مسجد فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف له الأجور. والأمر الآخر أيها الأحبة، ستكون لدينا في هذا المسجد بعد المغرب اليوم وغدا دورة عن مكانة بيت المقدس والمسجد الأقصى من الناحية التاريخية والدينية، فاحرصوا على الحضور، بارك الله فيكم. وليتفضل الأخ المترجم. يتفضل الشيخ إسماعيل لترجمة الخطبة إذا أمكن. الحمد لله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.